إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد عقد شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتابه الجليل اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم، عقد فصلا لسوق الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع على حرمة التشبه بالمشركين وعلى بيان النهي عن ذلك، فساق بعض الأدلة من كتاب الله تبارك وتعالى، وذكر بعض الأحاديث ومنها حديث الافتراق، فساق له روايات، ثم قال رحمه الله: وهذا الاختلاف الذي دلت عليه هذه الأحاديث هو مما نهى عنه في قوله سبحانه: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا. ودل عليه قوله جل وعلا: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، وقوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. وهو موافق لما رواه مسلم في صحيحه عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه رضي الله عنه أنه أقبل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه من العالية، حتى إذا مر بمسجد بني معاوية دخل فركع فيه ركعتين، وصلينا معه ودعا ربه طويلا، ثم انصرف صلى الله عليه وسلم إلينا فقال: سألت ربي ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة، سألت ربي ألا يهلك أمتي بالسنة، والسنة الجدب والقحط في عموم ذلك في الأمة، قال: سألت ربي ألا يهلك أمتي بالسنة فأعطانيها، وسألت ربي ألا يهلك أمتي بالغرق فأعطانيها، وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: هذا الحديث فيما وقع في بعض الأمة من الغرق ونحوه، لأن المقصود الهلاك العام وكذلك السنة العامة، ولهذا ما أتانا في بعض الدول الإسلامية أنه يكون غرق أو عواصف مدمرة أو جدب أو قحط أو جوع، لكن هذا لا يعنيه الحديث، لأنه لم يرهقهم بسنة عامة. وأيضا فيما يخص ألا يجعل بأسهم بينهم، وهذا مذكور في كتب التاريخ، يخبو أحيانا ويعود، وأحيانا تكون الأمور ساكنة وأحيانا تثور، ويكون بأسهم بينهم، لكن لا ينافيه أن يكون هناك زمن يأتي يكون فيه الهرج أي القتل، بمعنى لا يسأل القاتل لماذا قتل ولا المقتول فيما قتل. القتل قتل طيش وحمق، ليس عندهم روية لا القاتل ولا المقتول. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وروى أي مسلم أيضا في صحيحه عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوى لي منها. وزوى أي ضم أجزاءها إلى بعضها وقرب بعيدها. وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وهما الذهب والفضة، وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعام، والسنة الجدب والقحط العام كما مر، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم أي أصلهم وحوزتهم وعزهم ومنعتهم. وإن ربي قال يا محمد إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة بعامة، وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها، أو قال من بين أقطارها، حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. الحديث كما مر أخرجه مسلم في صحيحه. وقال شيخ الإسلام رحمه الله رواه أيضا البرقاني في صحيحه وزاد: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة، ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، وحتى يعبد فئام أي جماعات من الناس من أمتي الأوثان، وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. الحديث أخرجه أحمد في المسند وأبو داود والترمذي وابن ماجه، وهو حديث صحيح. وهذا المعنى محفوظ عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من غير وجه، يشير إلى أن التفرقة والاختلاف لا بد من وقوعهما في الأمة، وكان يحذر أمته صلى الله عليه وآله وسلم لينجو منه من شاء الله له السلام، يعني أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أخبر بأنه سيكون هذا الاختلاف وقد كان، لكنه أخبر بذلك لا تقريرا لكن تحذيرا، لينجو منه من شاء الله تعالى له السلامة، كما روى النزال بن سبرة عن عبد الله بن مسعود قال: سمعت رجلا قرأ آية، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ خلافها، فأخذت بيده فانطلقت به إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكرت ذلك له، فعرفت في وجهه الكراهية، وقال: كلاكما محسن، ولا تختلفوا، فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: رواه مسلم. والحق أنه رواه البخاري لا مسلم. قال: نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الاختلاف الذي فيه جحد كل واحد من المختلفين ما مع الآخر من الحق، لأن كلا القارئين كان محسنا فيما قرأ، وعلل ذلك بأن من كان قبلنا اختلفوا فهلكوا. ولهذا قال حذيفة لعثمان رضي الله عنهما: أدرك هذه الأمة، لا تختلف في الكتاب كما اختلف فيه الأمم قبلهم. الحديث أخرجه البخاري في صحيحه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن حذيفة بن اليمان قدم على عثمان وكان يغازي أهل الشام في فتح أرمينية وأذربيجان مع أهل العراق، فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة، فقال حذيفة لعثمان: يا أمير المؤمنين، أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى، لما رأى أهل الشام والعراق يختلفون في حروف القرآن الاختلاف الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كلاكما محسن ولا تختلفوا، فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا. فأفاد ذلك شيئين: أحدهما تحريم الاختلاف في مثل هذا، والثاني الاعتبار بمن كان قبلنا والحذر من مشابهته. واعلم أن أكثر الاختلاف بين الأمة الذي يورث الأهواء تجده من هذا الضرب، وهو أن يكون كل واحد من المختلفين مصيبا فيما يثبته أو في بعضه، مخطئا في نفي ما عليه الآخر، كما أن القارئين كل منهما كان مصيبا في القراءة بالحرف الذي علمه مخطئا في نفي حرف غيره، فإن أكثر الجهل إنما يقع في النفي الذي هو الجحود والتكذيب لا في الإثبات، لأن إحاطة الإنسان بما يثبته أيسر من إحاطته بما ينفيه. قال ابن عثيمين العلامة رحمه الله: هذا صحيح، لأن الإحاطة بالإثبات سهلة، يمكن للإنسان معرفتها بالتتبع، لكن بالنفي ما يتمكن من أن يتتبع العلماء من أولهم لآخرهم ليعرف أن هذا لم يقله أحد، ولهذا كان النفي صعبا جدا. ويجب أن ينتبه الإنسان لهذا الشيء، وألا يتعجل في قول ما قال به أحد أو ما قال أحد مثل هذا، لأنه قد يخطئ كثيرا. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ولهذا نهيت هذه الأمة أن تضرب آيات الله بعضها ببعض، لأن مضمون الضرب الإيمان بإحدى الآيتين والكفر بالأخرى، إذا اعتقد أن بينهما تضادا، إذ الضدان لا يجتمعان. ومثل ذلك ما رواه مسلم أيضا عن عبد الله بن رباح الأنصاري أن عبد الله بن عمرو قال: هجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوما، أي ذهبت في الهاجرة وهي نصف النهار عند اشتداد الحر، هجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فسمع أصوات رجلين اختلفا في آية، فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف في وجهه الغضب، فقال: إنما هلك من كان قبلكم من الأمم باختلافهم في الكتاب. فعلل غضبه صلى الله عليه وآله وسلم بأن الاختلاف في الكتاب سبب هلاك من كان قبلنا، وذلك يوجب مجانبة طريقهم في هذا عينا وفي غيره نوعا، يعني أنه تجب مجانبة طريقهم في الاختلاف في الكتاب نصا وتعيينا، وغيره تجب مجانبتهم فيه لعموم النهي في نصوص أخرى ولاندراج قاعدة القياس في النهي عما لم يرد فيه نص، مع العلم أنه وردت نصوص في عموم النهي ونصوص خصصت أشياء، وقد فصلها شيخ الإسلام رحمه الله في هذا الكتاب الجليل. والاختلاف على ما ذكره الله في القرآن قسمان: أحدهما يذم الطائفتين جميعا، كما في قوله تعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، فجعل أهل الرحمة مستثنين من الاختلاف، وكذلك قوله تعالى: ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد، وكذلك قوله تعالى: وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، وقوله تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، وقوله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، وكذلك وصف اختلاف النصارى بقوله: فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون، ووصف اختلاف اليهود بقوله: وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، وقال تعالى: فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. وكذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما وصف أن الأمة ستفترق على 73 فرقة قال: كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وهذا الحديث من رواية معاوية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أخرجه أحمد وأبو داود وصححه الألباني. وفي الرواية الأخرى: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وقد سبقت الإشارة إلى حديث الافتراق، وذكرت بعض طرقه مع درجة كل، فبين أن عامة المختلفين هالكون من الجانبين إلا فرقة واحدة، وهم أهل السنة والجماعة. وهذا الاختلاف المذموم من الطرفين يكون سببه تارة فساد النية لما في النفوس من البغي والحسد وإرادة العلو في الأرض ونحو ذلك. فالشيخ رحمه الله تعالى يبين أن أسباب الاختلاف ترجع إلى الجهل والظلم. يقول رحمه الله: وهذا الاختلاف المذموم من الطرفين يكون سببه تارة فساد النية لما في النفوس من البغي والحسد وإرادة العلو في الأرض ونحو ذلك، فيحب لذلك ذم قول غيرها أو فعله أو غلبته ليتميز عليه، أو يحب قول من يوافقه في نسب أو مذهب أو بلد أو صداقة ونحو ذلك، لما في قيام قوله من حصول الشرف له والرئاسة. وما أكثر هذا من بني آدم، وهذا ظلم. ويكون سببه تارة جهل المختلفين بحقيقة الأمر الذي يتنازعان فيه، أو الجهل بالدليل الذي يرشد به أحدهما الآخر، أو جهل أحدهما بما مع الآخر من الحق في الحكم أو في الدليل، وإن كان عالما بما مع نفسه من الحق حكما ودليلا. والجهل والظلم هما أصل كل شر، كما قال سبحانه: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فبين رحمه الله تعالى أن أسباب الاختلاف إنما ترجع إلى هذين السببين، وهما الظلم والجهل. قال رحمه الله في بيان تنوع الاختلاف: أما أنواعه فهو في الأصل قسمان: اختلاف تنوع واختلاف تضاد. واختلاف التنوع على وجوه: منه ما يكون كل واحد من القولين أو الفعلين حقا مشروعا، كما في القراءات التي اختلف فيها الصحابة حتى زجرهم عن الاختلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: كلاكما محسن، كما في حديث البخاري الذي مر. ومثله اختلاف الأنواع في صفة الأذان والإقامة والاستفتاح والتشهدات وصلاة الخوف وتكبيرات العيد وتكبيرات الجنازة إلى غير ذلك مما قد شرع جميعه. وإن كان قد يقال إن بعض أنواعه أفضل، ثم نجد لكثير من الأمة في ذلك من الاختلاف ما أوجب اقتتال طوائف منهم على شفع الإقامة وإيتارها ونحو ذلك، وهذا عين المحرم. ومن لم يبلغ هذا المبلغ فتجد كثيرا منهم في قلبه من الهوى لأحد هذه الأنواع والإعراض عن الآخر أو النهي عنه ما دخل به فيما نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وهذا موجود في الواقع، فإنك تجد في كثير من الأمة هذا الاختلاف ما أوجب اقتتال الكثير منهم على الشفع والإقامة. ولقد حدث أننا يوما كنا في منى، وأتاني المشرف على المخيم بطائفتين من أفريقية يلعن بعضهما البعض ويسب بعضهما بعضا سبا شديدا. أحاول الإصلاح لكن ما استطعت. على أي شيء؟ على وضع اليدين على الصدر وإرسالهما، كل واحدة تلعن الأخرى والعياذ بالله. مع أن هذه المسألة سهلة، ليست من أصول الدين وليست من مسائل الدين الكبيرة، بل من المسائل الصغيرة التي الاختلاف فيها شائع وسهل. وهذا ما يقوله شيخ الإسلام رحمه الله، يقتتلون على الشفع والإقامة. من الناس من لا يصل إلى هذا المبلغ أي الاقتتال، لكن تجد في قلبه كراهية لهذا الشخص لأنه خالفه فيما اختاره من الأنواع. مثلا تجد من الناس من يكره من يسجد مقدما يديه، يكرهه كراهة قلبية مع أن الأمر واسع. من الناس من يكره من لا يجلس للاستراحة كراهة قلبية ويبغضه، هذا حرام. وعلينا في الأمور التي لا اختلاف فيها يكون محرما، علينا في الأمور التي يكون الاختلاف فيها سائغا أن يكون صدرنا فيها واسعا رحبا، فنتحمل. كيف نرضى لأنفسنا أن نكره هذا الذي خالفنا وهو لو كرهنا لأنكرنا عليه، مع أن الأمر كله داخل في الاجتهاد والله المستعان. وبعض الناس يكون في قلبه من القوى أن يعرض عن هذا الوارد، فإذا سمع إنسانا يستفتح مثلا بحديث أبي هريرة اللهم باعد، كره الحديث لأن فلانا يستفتح به. وكذلك إذا سمع من يستفتح بسبحانك اللهم وبحمدك، كذلك إذا رأى من يقنط في الفرائض بسبب أو غير سبب كره، أي كره القنوت نفسه، وهذا غير صحيح. فنسأل الله أن يسلم قلوبنا لإخواننا من المسلمين، إنه على كل شيء قدير. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ومنه ما يكون كل من القولين هو في معنى القول الآخر، لكن العبارتان مختلفتان، كما قد يختلف كثير من الناس في ألفاظ الحدود وصيغ الأدلة والتعبير عن المسميات وتقسيم الأحكام وغير ذلك. ثم الجهل أو الظلم يحمل على حمد إحدى المقالتين وذم الأخرى. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: هذا أيضا في الاختلاف الذي لا يوجب أن تختلف القلوب في التعريفات، مثلا ما هي الصلاة، ما هي الطهارة، صيغ الأدلة. مثلا يختلفون في الصيغ، هل صيغة الأمر مثلا هي المضارع أو الأمر وما أشبه هذا، كل هذه أشياء سهلة. تقسيم الأحكام، مثلا يقسم الإنسان تقسيمات لم تكن من صنيع من كان قبله، وتجده يبغضهم لهذا، لماذا تقسم وماذا دليلك على أن هذه الشروط 9 أو الأركان هناك 14، من دلك؟ ونجد من يقول هذا مبتدع ويبني حكمه على أنه مبتدع ويحذر منه، مع أن هذه المسائل لا تسوغ له ذلك. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ومنه ما يكون المعنيان غيرين، أي متغايرين لكن لا يتنافيان. فهذا قول صحيح وهذا قول صحيح، وإن لم يكن معنى أحدهما هو معنى الآخر، وهذا كثير في المنازعات جدا. ومنه ما يكون طريقتان مشروعتان، ورجل أو قوم قد سلكوا هذه الطريق وآخرون قد سلكوا الأخرى، وكلاهما حسن في الدين. ثم الجهل أو الظلم يحمل على ذم إحداهما أو تفضيلها بلا قصد صالح أو بلا علم أو بلا نية وبلا علم. انتهى من ذكر هذه الصور التي تكون في اختلاف التنوع، ثم ذكر اختلاف التضاد. قال: أما اختلاف التضاد فهو القولان المتنافيان، إما في الأصول وإما في الفروع عند الجمهور الذين يقولون المصيب واحد، وإلا فمن قال كل مجتهد مصيب فعنده هو من باب اختلاف التنوع، إذ هذا مصيب وهذا مصيب، ولكن الجمهور يقولون المصيب واحد، الحق واحد لا يتعدى. ومن قال كل مجتهد مصيب فعنده هذا من باب اختلاف التنوع لا من باب اختلاف التضاد. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: الصواب أنه ليس كل مجتهد مصيبا قطعا، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا اجتهد الحاكم فحكم فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر. وهذا نص صريح في أن المجتهد قد يصيب وقد يخطئ، ثم كيف نقول إن كل مجتهد مصيب مع تضاد القولين؟ وهل هذا إلا جمع بين الضدين؟ لهذا فهذا القول وهو أن كل مجتهد مصيب قول باطل. نعم، كل مجتهد مصيب في كونه اجتهد وعمل ما يسعه في إدراك الحق، فهو مصيب من هذه الناحية. وأما كونه مصيبا للحق الذي عند الله فليس كذلك، ليس كل مجتهد مصيبا. هذا مهم أن نعلم أن الحق واحد لا يتعدد، الحق واحد لا يتعدد، فإما أن يصيبه المرء وإما أن يخطئ. وأما أن يكون مأجورا على بذل الجهد وهو من أهل الاجتهاد في الطلب فأخطأ فله أجر واحد، فقد أصاب إذ بذل الوسع والجهد من أجل الوصول إلى الحق فأخطأ، فهذا يمكن أن ينطبق عليه قول القائل: كل مجتهد مصيب، أي مصيب من حيث ما بذل من الوسع والطاقة في الوصول إلى الحق وإن أخطأ الوصول إلى الحق. أما أن يكون القولان وقد تضاد حقا فهذا لا يكون أبدا، هذا محال. الحق واحد لا يتعدد، إما أن تصيبه وإما أن تخطئ. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وأما اختلاف التضاد فهو القولان المتنافيان إما في الأصول وإما في الفروع عند الجمهور الذين يقولون المصيب واحد وهو الحق، كما مر في تقرير الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى: الحق واحد لا يتعدد. قال شيخ الإسلام: وإلا فمن قال كل مجتهد مصيب فعنده هو من باب اختلاف التنوع لا اختلاف التضاد، فهذا الخطب فيه أشد لأن القولين يتنافيان. لكن نجد كثيرا من هؤلاء قد يكون القول الباطل الذي مع منازعه فيه حق ما أو معه دليل يقتضي حقا ما فيرد الحق في الأصل هذا كله. معناه أن بعض الناس يرد القول الذي يخالفه وإن كان فيه بعض الحق فيرد الجميع بما في هذا المردود من الحق، فيه بعض الحق ولكنه يرد القول كله مع ما فيه من الحق حتى يبقى هذا مبطلا في البعض كما كان الأول مبطلا في الأصل، إن نظرت إلى الذي يرد أو إذا نظرت إلى الذي يرد، كما رأيته لكثير من أهل السنة في مسائل القدر والصفات والصحابة وغيرهم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وهذا غلط، لا يعني قول شيخ الإسلام إنما يعني ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله من مسلك هؤلاء في أنهم يردون القول ولو كان فيه بعض الحق فيكون قد رد الحق الذي في ذلك القول، ولهذا غلط. الآن يوجد بعض الناس، فاعلموا أن له قدم صدق في الحق والدفاع عنه، فيخطئ في مسألة واحدة من مسائل الأصول التي هي أصول فيمحى كل حسناته. فلو نضرب لهذا مثلا بالحافظ رحمه الله ابن حجر، لا يشك أن له قدم صدق في إحياء السنة ونشرها والدفاع عنه، ومع ذلك يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: سمعنا أن البعض يقول يجب إحراق فتح الباري لأنه مؤول، يقصد المصنف، وهذا غلط عظيم، بل يجب أن نأخذ ما فيه من الحق وأن نعلق على ما فيه مما ينافي هذا الحق، لأن هذا الباطل الذي ربما شاب ذلك الحق الكثير أمره يسير، فإنه جمع فيه وريقات، ولم يكن الحافظ رحمه الله يلتزم التأويل قولا واحدا، بل هو مضطرب في باب الصفات، وكذلك كان الإمام النووي رحمه الله، فلم يكن مؤولا أو أشعريا على ما هو معروف عند هؤلاء في أصول مذهبهم، حاشا وكلا، وإنما كان مضطربا، حتى إنه أحيانا يثبت الصفة على طريقة السلف، وأحيانا يؤول الصفة نفسها بدعوى أنه ينزه الله تبارك وتعالى عن مشابهة الحوادث. وعلى كل حال، كما مر ذكر ذلك في تعليق على تعليق للعلامة ابن عثيمين رحمه الله في المجلس الفائت، وهو أننا لا يمكن بحال من الأحوال أن نقارن بين النووي الإمام والحافظ ابن حجر والإمام القرطبي وأمثال هؤلاء فيما وقع منهم من بعض تلك الأمور، لا يمكن أن نقارن بين هؤلاء وبين من كان الخطأ عنده لا خطأ بل انحرافا منهجيا. هؤلاء إنما تورطوا في بعض الأخطاء، وأما الآخرون كسيد قطب، لأن الحزبيين كما هو معلوم يتكئون على هذا الذي تسمعه، وهو أن النووي وابن حجر عندهما أخطاء وأنتم تمررون ما عندهم من الأخطاء، بمعنى أنكم تنفون تلك الأخطاء ثم تأخذون ما عندهم من الخير، فلماذا لا تلتزمون ذلك مع سيد قطب وأضرابه؟ وشتان ما بين هذا وهؤلاء. هؤلاء أئمة ولهم تراث تحتاجه الأمة، وما عندهم إنما هو من قبيل الخطأ، وأما ما عنده فهو من قبيل الانحراف المنهجي، لا نستطيع أن نخلص الكتاب منه. كما يتعلق بالتصوير الفني في التفسير، لا يمكن أن تخلص التفسير منه، من فاتحته إلى خاتمته، والرجل يلتزم قواعده التي وضعها في تفسير القرآن بالتصوير الفني، فيفسر بقواعد الموسيقى من فاتحة التفسير إلى خاتمته، وكذلك ما يتعلق بقواعد المسرح، ثم ما عنده بعد ذلك من التأويل والقول بوحدة الوجود، وما يتعلق بتلك الطوام التي هي من قواعد أهل السنة فأنكرها، مثل ما يتعلق بالميزان فيقول إنما هو كناية عن إقامة العدل يوم القيامة، ولا ميزان في الحقيقة ولا شيء. وكذلك العرش، الرجل ينفي أن يكون لله تبارك وتعالى عرشا قد استوى سبحانه عليه استواء يليق به جل وعلا، ويقول إنما هو رمز للسيطرة وكناية عن الهيمنة والعظمة، وليس كذلك. فمثل هذه الأمور لا يمكن أن تمرر هكذا ويقال مثله مثل الحافظ أو مثل الإمام النووي أو الإمام القرطبي. فالتفت إلى هذا، فإنهم كثيرا ما يمخرقون به على إخواننا من أهل السنة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: كما رأيته لكثير من أهل السنة في مسائل القدر والصفات والصحابة وغيرهم. وأما أهل البدعة فالأمر فيهم ظاهر، أي أن الأهل البدع ظاهر بطلان قولهم ونزاعهم لقيام الحجة عليهم بالكتاب والسنة، وليس معهم من الحق ما يلزم الخصم أن يعترف به، فليس عندهم من الحق ما يلزم الخصم بالاعتراف بالحق لهم فيه. قال رحمه الله: وأما أهل البدعة فالأمر فيهم ظاهر، كما رأيته لكثير من الفقهاء أو لأكثر المتأخرين في مسائل الفقه، وكذلك رأيت الاختلاف كثيرا بين بعض المتفقهة وبعض المتصوفة وبين فرق المتصوفة، ونظائره كثير. ومن جعل الله له هداية ونورا رأى من هذا ما يتبين له به منفعة ما جاء في الكتاب والسنة من النهي عن هذا وأشباهه، وإن كانت القلوب الصحيحة تنكر هذا ابتداء، لكن نور على نور، وإن كانت القلوب الصحيحة تنكر هذا، أي تنكر رد الحق الذي مع الخصم عند الاختلاف والخصومة، أو أنها تنكر الاختلاف ابتداء، لكن نور على نور. وهذا القسم الذي سميناه اختلاف التنوع، كل واحد من المختلفين مصيب فيه بلا تردد، لكن الذم واقع على من بغى على الآخر فيه، ذكر اختلاف التنوع وذكر اختلاف التضاد، واختلاف التضاد لا يكون الحق فيه إلا مع واحد من المختلفين، كما مر ذكر مذهب الجمهور في ذلك، وهذا هو الحق كما قرر ذلك العلامة ابن عثيمين في تعليقه على هذا، إن الحق واحد لا يتعد، لأن القولين إذا تنافيا وتضادا فلا يمكن أن يكون كل منهما حقا، فالحق في أحدهم. وأما اختلاف التنوع فليس كذلك، ذكر اختلاف التنوع ثم ذكر اختلاف التضاد ثم قال: وهذا القسم الذي سميناه اختلاف التنوع كل واحد من المختلفين مصيب فيه بلا تردد، لكن الذم واقع على من بغى على الآخر فيه، وقد دل القرآن على حمد كل واحدة من الطائفتين في مثل ذلك إذا لم يحصل بغي، كما في قوله تعالى: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. اللينة النخلة، وقيل الجيدة الثمرة. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. كانوا اختلفوا في قطع الأشجار في حصار بني النضير، اختلفوا بينهم في قطع الأشجار والنخيل، فقطع قوم وترك آخرون. وكذلك قوله تعالى: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. فخص سليمان بالفهم وأثنى عليهما بالعلم والحكم. ففهمناها سليمان، خصه بالفهم، وكلا آتينا حكما وعلما، فأثنى عليهما معا بالعلم والحكم. وكما في إقرار النبي صلى الله عليه وسلم يوم بني قريظة، وبنو قريظة حي من اليهود نزل قبل الإسلام حول المدينة، وهم حلفاء الأوس ولهم مزارع وقصور ولهم كثير من الحصون قرب مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم قد وادعهم على ألا يحاربوه وعلى ألا يمالئوا عليه عدوه، ولكنهم نقضوا عهدهم يوم الأحزاب، وظاهروا الأحزاب من مشركي قريش وغطفان. فلما أخذ الله تعالى الأحزاب وأذهب ريحهم، جاء جبريل عليه السلام بالأمر من الله بأن يتوجه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى بني قريظة قبل أن يضعوا أسلحتهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. فحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى نزلوا على حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه، فحكم بأن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: قضيت بحكم الله. وهذا أخرجه الشيخان في صحيحهم. أشار إلى ذلك شيخ الإسلام رحمه الله، كما في إقرار النبي صلى الله عليه وسلم يوم بني قريظة لمن صلى العصر في وقتها: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. ولمن أخرها إلى أن وصل إلى بني قريظة، بعض الصحابة صلى في الطريق فأدرك الصلاة في وقتها، وآخرون أخروها حتى وصلوا إلى بني قريظة بعد فوات وقت العصر. فأقر النبي صلى الله عليه وآله وسلم هؤلاء وهؤلاء، ولم يثرب على إحدى الطائفتين. الشيخ رحمه الله تعالى جعل هذا من اختلاف التنوع، وكثير من أهل العلم يجعل هذا من اختلاف الأفهام، فيجعلون الاختلاف ثلاثة أقسام: اختلاف تضاد، وهو الذي يتنافى فيه القولان ويتضادان فالحق في أحدهما، اختلاف التنوع فاختلاف صيغ التشهد وصيغ الاستفتاح وكذلك الصيغ في أذكار الركوع والسجود، فهذا وأضرابه كله يقال له اختلاف التنوع. من أخذ بهذا أو بهذا فلا تثريب عليه، وإنما يتوجه الذم لمن بغى من إحدى الطائفتين على من أخذ بغير قوله، فهذا الذي يتوجه إليه الذم. وأما اختلاف الأفهام فمثل ما حدث من الصحابة مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. ذهب الصحابة رضوان الله عليهم بعد أن أخذ الله تبارك وتعالى الأحزاب وكسرهم، ذهب الصحابة إلى بني قريظة، فأدرك العصر الناس في الطريق، أو أنهم كانوا قد بدأوا المسير بعد أن دخل وقت العصر. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. كانوا في الطريق فوجدوا أنهم لو ظلوا ماضين في سبيلهم من أجل الوصول إلى بني قريظة لكي يأخذوا بظاهر الحديث فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة فسيخرج وقت العصر، فبعضهم قال إنما أراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يحثنا على الإسراع في المسير لبلوغ بني قريظة في أسرع وقت، وليس ذلك بمسوغ لنا أن نفوت العصر أو أن نتباطأ عن الإتيان بها حتى يخرج وقتها. فصلوا فأدركوا الصلاة في وقتها قبل خروج وقتها. وأما آخرون فقالوا لا، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة، ولن نصلي العصر إلا في بني قريظة. فصلوا العصر بعد أن خرج وقته، فلما بلغوا وعلم النبي صلى الله عليه وسلم ما كان لم يثرب لا على هؤلاء ولا على هؤلاء. فهذا يضرب مثلا لاختلاف الأفهام، وكما في قوله صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. والحديث متفق عليه بلفظ: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر، ونظائره كثيرة. وإذا جعلت هذا قسما آخر صار الاختلاف ثلاثة أقسام. هذه الأقسام الثلاثة كما بينها رحمه الله: ما يذم فيه كلا الطائفتين المتنازعتين وهو من اختلاف التنوع، هو القسم الأول. ما يذم فيه إحدى الطائفتين المتنازعتين وتحمد الأخرى وهو من اختلاف التضاد، وهو القسم الثاني. ما يحمد فيه كلا الطائفتين المتنازعتين ويكون هو القسم الثالث. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وإذا جعلت هذا قسما آخر صار الاختلاف ثلاثة أقسام. وأما القسم الثاني من الاختلاف المذكور في كتاب الله عز وجل فهو ما حمد فيه إحدى الطائفتين وهم المؤمنون، وذم فيه الأخرى كما في قوله تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، إلى قوله: ولو شاء الله ما قتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما قتتلوا. فقوله ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر حمد لإحدى الطائفتين وهم المؤمنون، وذم للأخرى. وكذلك قوله تعالى: هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار، إلى قوله تعالى: إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات، مع ما ثبت في الصحيحين عن أبي ذر رضي الله عنه أنها أنزلت في المقتتلين يوم بدر، علي وحمزة وعبيدة والذين بارزوهم من قريش وهم عتبة وشيبة والوليد. وأكثر الاختلاف الذي يؤول إلى الأهواء بين الأمة من القسم الأول، والقسم الأول كما مر هو ما يذم فيه كلا الطائفتين المتنازعتين، وكذلك ما آل إلى سفك الدماء واستباحة الأموال والعداوة والبغضاء، لأن إحدى الطائفتين لا تعترف للأخرى بما معها من الحق ولا تنصفها، بل تزيد على ما مع نفسها من الحق زيادات من الباطل، والأخرى كذلك. وكذلك جعل الله مصدره البغي في قوله: وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، لأن البغي مجاوزة الحد. وذكر هذا في غير موضع من القرآن ليكون عبرة لهذه الأمة. وقريب من هذا الباب ما خرجاه في الصحيحين عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ذروني ما تركتكم. وذروني أي دعوني كما هو لفظ البخاري، دعوني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوا، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. الحديث كما قال شيخ الإسلام رحمه الله في الصحيحين. فأمرهم بالإمساك عما لم يؤمروا به، معللا بأن سبب هلاك الأولين إنما كان كثرة السؤال، ثم ما وقع من الاختلاف على الرسل بالمعصية، كما أخبرنا الله رب العالمين عن بني إسرائيل من مخالفتهم أمر موسى في الجهاد وغيره، وفي كثرة سؤالهم عن صفات البقرة التي أمرهم بذبحها، فشددوا فشدد الله جل وعلا عليه: ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعت. فأمرهم بالإمساك عما لم يؤمروا به، وهذا لا يسوغ لأحد أن يكف عن السؤال عما ينفعه من أمر الدين والدنيا، وإنما ينبغي أن يكف عن السؤال عما لم يؤمر به، أو عن الأغلوطات، أو عما لا فائدة فيه، وإنما ما فيه فائدة فعلى المرء أن يبحث عن العلم وأن يسأل عنه. وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. النهي كما ترى فيه عموم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوا، فأطلق الاجتناب مع النهي، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وأما في الأمر فقد قيده بالاستطاعة. النهي سهل أن يواقع الإنسان ما جاءه من النص مطبقا إياه عليه، لأن الانكفاف أيسر، ولذلك لا عذر لأحد في الوقوع فيما نهي عنه. فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، فالاجتناب سهل، وأما الإتيان بما أمرت به فهذا يتطلب مجهودا، ويحتاج أن يبذل الإنسان في ذلك ما آتاه الله رب العالمين من طاقة الإيمان وطاقة البدن. ولذلك قيده النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالاستطاعة. لكن هذا الاختلاف على الأنبياء هو والله أعلم مخالفة الأنبياء، كما يقول: اختلف الناس على الأمير إذا خالفوه. والاختلاف الأول مخالفة بعضهم بعضا، وإن كان الأمران متلازمين، أو أن الاختلاف عليه هو الاختلاف فيما بينهم، فإن اللفظ يحتمله. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: نلاحظ المعنى الأول، الاختلاف على الشيء غير الاختلاف معه، وغير الاختلاف معه. ولهذا جاء في الحديث: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فكأنهم ظنوا المعنى المخالفة والمباعدة عنه. ولهذا كان القول الراجح أنه يصح أن يصلي الإنسان صلاة العصر خلف من يصلي صلاة الظهر أو بالعكس، لأن هذا اختلاف في النية وليس مخالفة وليس اختلافا على الإمام. الاختلاف على الإمام ألا تركع إذا ركع، ولا تسجد إذا سجد، وأن تقوم إذا جلس، وما أشبه ذلك. فيفرق بين الاختلاف على الشيء يعني المخالفة له، وبين الاختلاف بين الناس، فقد يكون اختلافا في الرأي ولكن ليس مخالفة. والتلازم قد يكون أحيانا، لأنه إذا حصل الاختلاف بين الناس حصل الاختلاف عليهم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: لكن هذا الاختلاف على الأنبياء هو والله أعلم مخالفة الأنبياء، كما يقول: اختلف الناس على الأمير إذا خالفوا. والاختلاف الأول مخالفة بعضهم بعضا، وإن كان الأمران متلازمين، أو أن الاختلاف عليه هو الاختلاف فيما بينهم فإن اللفظ يحتمل. ثم الاختلاف كله قد يكون في التنزيل والحروف، كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه الذي أخرجه البخاري وقد مر: سمعت رجلا قرأ آية، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ خلافه، فأخذت بيده أي بيد الرجل فانطلقت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فعرفت في وجهه الكراهية وقال: كلاكما محسن ولا تختلفا. قد يكون في التأويل كما يكون في التنزيل والحروف. حديث ابن مسعود الذي مر يدل على ما يكون من الاختلاف في التنزيل والحروف، وقد يكون الاختلاف في التأويل كما يحتمله حديث عبد الله بن عمرو، فإن حديث عامر بن شعيب يدل على ذلك إن كانت هذه القصة. قال أحمد في المسند: حدثنا إسماعيل هو ابن علية، قال حدثنا داود بن أبي هند عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن نفرا كانوا جلوسا بباب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال بعضهم: ألم يقل الله كذا وكذا؟ وقال بعضهم: ألم يقل الله كذا وكذا؟ فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج فكأنما فقئ في وجهه حب الرمان، يعني أنه خرج محمر الوجه صلى الله عليه وسلم كأنما فقئ حب الرمان في وجهه، وحب الرمان أحمر، إذا فقئ يعني ضغط عليه حتى خرج ماؤه على محل يصير المحل أحمر، فكأنما فقئ في وجهه حب الرمان. فقال: بهذا أمرتم أو بهذا بعثتم أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض؟ إنما ضلت الأمم قبلكم في مثل هذا، إنكم لستم مما هاهنا في شيء، انظروا الذي أمرتم به فاعملوا به، والذي نهيتم عنه فانتهوا عنه. هذا الحديث كما مر أخرجه أحمد في المسند، وأخرجه ابن ماجه في مقدمة السنن كما سيأتي إن شاء الله جل وعلا، والحديث ثابت صحيح. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: هذا الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم قد أولع به كثير من الناس الآن، حتى من طلبة العلم تجده يتتبع النصوص التي ظاهرها التعارض ثم يوردها على نفسه أولا فيتشكك فيها ويقول: ما الجمع بين كذا وكذا؟ ولماذا قال الله كذا وقال كذا؟ ولماذا قال الرسول كذا وقال كذا؟ فنجده أهم شيء عنده أن يجمع النصوص المتعارضة ثم يوردها على نفسه أو يوردها على غيره، وهذا والله سد في وجهه باب التوفيق. والإنسان إذا سلك هذا المسلك فسيصير عنده شبهات عظيمة ويضل، لكن لو سلك الجادة التي كان عليها السلف الصالح وآمن بالكتاب كله ما حصلت عنده هذه الإشكالات. ولهذا فإن الصحابة الذين تنازعوا عند باب الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا تنازعوا في مثل هذا، هذا يقول أليس الله يقول كذا وكذا، وهذا يقول أليس الله يقول كذا وكذا، يعني فأرادوا أن يكذب القرآن بعضه بعضا، هم أرادوا ذلك، ولكن هذه إشكالات. ولهذا يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنا أحذر طلاب العلم من ذلك، من ألا يكون لهم هم إلا جمع الآيات والأحاديث التي ظاهرها التعارض ثم يوردون إشكالات عليه، لكن لو مشوا ومشوا كل شيء على بابه، كل شيء لا يخالف الآخر، لهدوا إلى الصراط المستقيم ولسلموا من هذا التتبع. ولذلك تجد أسلم الناس طريقة الذين يبتعدون عن مثل هذا، احذروا هذا فإنه خطير. فهذا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم طبيب الأبدان والأديان يقول لهم انظروا الذي أمرتم به فاتبعوه، والذي نهيتم عنه فاجتنبوه، أما أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض، وكيف مثلا يعذبنا وهو الذي قدر علينا أن نعصيه، وما أشبه ذلك من الأشياء التي يريدها الناس، أو يقول كيف هذه الآية تقول كذا والآية الثانية تقول كذا، أنا لا أقول كذا، إذا ورد إشكال عليك ولكن كونك تتتبع ذلك هذا هو الخطأ، وهو الذي يكون سببا للضلال. قال الإمام أحمد حدثنا يونس قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد ومطر الوراق وداود بن أبي هند أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج على أصحابه وهم يتنازعون في القدر، فذكر الحديث وهو حديث حسن وقد حسنه الألباني في ظلال الجنة. وقال أحمد حدثنا أنس بن عياض قال حدثنا أبو حازم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال لقد جلست أنا وأخي مجلسا ما أحب أن لي به حمر النعم، أي ما أحب أن يفوتني هذا المجلس وأعطى بدلا منه حمر النعم، وكانت أشرف الأموال عند العرب ويضرب بها المثل في الشيء الغالي في النفس. قال أقبلت أنا وأخي وإذا مشيخة جمع شيخ وهم كبار السن والقدر والمنزلة، وإذا مشيخة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جلوس عند باب من أبواب، فكرهنا أن نفرق بينهم فجلسنا حجرة أي ناحية، إذ ذكروا آية من القرآن فتماروا فيها أي تجادلوا فيها حتى ارتفعت أصواتهم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مغضبا قد احمر وجهه يرميهم بالتراب ويقول مهلا يا قوم، بهذا أهلكت الأمم من قبلكم باختلافهم على أنبيائهم وضربهم الكتب بعضها ببعض، إن القرآن لم ينزل يكذب بعضه بعضا وإنما أنزل يصدق بعضه بعضا، فما عرفتم منه فاعملوا به وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه. هذا الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد في المسند صححه الألباني كما في تخريج الطحاوي. قال شيخ الإسلام رحمه الله وقال أحمد حدثنا أبو معاوية قال حدثنا داود بن أبي هند عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم والناس يتكلمون في القدر، قال فكأنما يفقأ في وجهه حب الرمان من الغضب، قال فقال لهم ما لكم تضربون كتاب الله بعضه ببعض بهذا هلك من كان قبلكم. قال والقائل عبد الله بن عمرو كما في سند ابن ماجه في روايته. قال فما غضبت نفسي بمجلس فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أشهد، ما غضبت نفسي بذلك المجلس أني لم أشهد. أخرجه ابن ماجه. وقال الألباني حسن صحيح. هذا حديث محفوظ عن عمرو بن شعيب رواه عنه الناس، ورواه ابن ماجه في سننه من حديث أبي معاوية كما سقنا. وقد كتب أحمد في رسالته إلى المتوكل هذا الحديث، وجعل يقول لهم في مناظرته يوم الدار: يا دار إسحاق بن إبراهيم وزير الخلافة العباسي، إنا قد نهينا أن نضرب كتاب الله بعضه ببعض. وهذا لعلمه رحمه الله بما في خلاف هذا الحديث من الفساد العظيم. وقد روى هذا المعنى الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وقال الترمذي: حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث صالح المري، وصالح المري له غرائب ينفرد بها لا يتابع عليه. هذا الحديث حديث ضعيف من روايات الترمذي، فيه صالح المري كما مر، ولكن الحديث حسن من روايات عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. قال الترمذي وفي الباب عن عمر وعائشة وأنس. وهذا باب واسع لم نقصد له هنا، وإنما الغرض التنبيه على ما يخاف على الأمة من موافقة الأمم قبله، إذ الأمر في هذا الحديث كما قاله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أصل هلاك بني آدم، إنما كان التنازع في القدر، وعنه نشأ مذهب المجوس. هم قوم يعبدون النور والنار والظلمة والشمس والقمر، ويزعمون أن للكون إلهين، وهم في بلاد فارس وما حولها. وقد قضى الإسلام على هذه النحلة ظاهرة، ولكن بقيت لها آثار في بعض الطوائف كالروافض وإخوان الصفا والبهائية والنصيرية والباطنية والقدرية وغيرها. هؤلاء يقولون بالأصلين بالنور والظلمة، ونشأ مذهبهم من التنازع في القدر. ومذهب الصابئة، والصابئة في اللغة الذي يترك دينه إلى دين آخر، الصابئة قوم يعبدون الكواكب والملائكة، وقيل هم قوم لا دين لهم إنما هم باقون على فطرته، وغير هؤلاء من القائلين بقدم العالم. ومذاهب كثير من مجوس هذه الأمة وغيرهم. مجوس هذه الأمة أطلقه السلف على القدرية، وقد وردت بتسمية القدرية أنهم مجوس هذه الأمة آثار بعضها مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، منها ما ذكره ابن ماجه، وما ذكره أبو داود، وما ذكره أحمد وابن أبي عاصم. وسائر هذه الروايات ضعفها أئمة الحديث، لكن يعضد بعضها بعضا. ووجه تسمية القدرية بمجوس هذه الأمة أنهم حين قالوا بأن الله تعالى لم يخلق الشر ولم يقدره، اضطروا إلى القول بأن الإنسان هو خالق أفعاله كما تزعم المعتزلة، فهم بهذا أشبه المجوس، بل تابعوهم في قولهم أن الله إله الخير والنور، وأما الشر والظلمة فلها خالق آخر سواه بزعمهم تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: من مجوس الأمة؟ القدرية. من القدرية؟ الذين ينفون القدر أو يثبتونه. الذين ينفون ويقولون الإنسان مستقل بعمله، ما لله فيه تعلق، يفعل الإنسان ما يشاء بدون إرادة الله، وبعضهم يقول والعياذ بالله حتى بدون علم الله، والله لا يعلمه إلا إذا وقع فقط، أما قبل ذلك فلا علم عند الله به. وهؤلاء غلاة القدرية الذين أول ما بدأوا في بدعتهم الخبيثة قالوا إن الأمر أنف، أي مستأنف، ما علم عنده إلا إذا وقع. فهؤلاء هم القدرية، وهؤلاء هم مجوس الأمة، وفي الحديث أنهم إذا مرضوا فلا تعودوهم، وإذا ماتوا فلا تشهدوهم. قال شيخ الإسلام رحمه الله فإن القوم تنازعوا في علة فعل الله سبحانه وتعالى لما فعل، فأرادوا أن يثبتوا شيئا يستقيم لهم به تعليل فعله بمقتضى قياسه على المخلوقات، فوقعوا في غاية الضلال، إما بأن فعله ما زال لازما له، وإما بأن الفاعل اثنان، وإما بأنه يفعل البعض والخلق يفعلون البعض، وإما بأن ما فعله لم يأمر بخلافه، وما أمر به لم يقدر خلافه، وذلك حين عارضوا بين فعله وأمره، حتى أقر فريق بالقدر وكذبوا بالأمر، وأقر فريق بالأمر وكذبوا بالقدر، حين اعتقدوا جميعا أن اجتماعهما محال، وكل منهما مبطل بالتكذيب بما صدق به الآخر. والإرادة الكونية القدرية والإرادة الدينية الشرعية إذا فهمها المرء نجاه الله تبارك وتعالى من الوقوع في هذه الحمأة المنتنة، فإن الله تبارك وتعالى لا يعصى قهرا، والله جل وعلا يأمر بالأمر الذي يحبه ويرضاه، وقد أعطى العبد مشيئة تحت مشيئته، فقد يفعل العبد ما أمر به مما يحبه الله ويرضاه وقد لا يفعله، وكذلك نهى الله تبارك وتعالى عما يسخطه، وقد يتورط المرء في النهي وقد يجتنب ما نهى الله عنه، وكل ذلك للحكمة من الخلق، لأن الله تعالى آتى الإنسان مشيئة تحت مشيئته، فهذا الأمر الشرعي الديني الإرادة فيه بمعنى المحبة، وليست بلازمة في الفعل أو الترك بالنسبة للعبد. والله رب العالمين يأمر بالأمر الشرعي وينهى عما يسخطه ويغضبه شرعا، والإنسان يكون حينئذ بمشيئته مخيرا في أن يفعل هذا الذي أمر به أو لا يفعله، والله يحاسبه على ذلك. وأما الأمر الكوني القدري فإن الله تبارك وتعالى جعل الإرادة فيه بمعنى المشيئة، وهذا لا يدفع، فمن أراد أن يعصي الله تبارك وتعالى فإنه لا يعصي ربه قهرا، فلا بد حينئذ أن يأذن الله رب العالمين لهذا الذي لا يحبه ولا يرضاه أن يقع في ملكه، لأنه تبارك وتعالى لا يقع في ملكه شيء بغير أمره، فإذا أذن الله تبارك وتعالى بوقوع هذا الذي لا يحبه ولا يرضاه فهذا من باب الإرادة الكونية، أراد بمعنى شاء، والله رب العالمين لم يجعل الإرادة الكونية مرتبطة بالمحبة. أما إذا ما فعل الإنسان ما يحبه الله تبارك وتعالى ويرضاه فلا بد من الإرادة الكونية بمعنى المشيئة، ثم هذا موافق لما يحبه الله تبارك وتعالى ويرضاه، فتجتمع الإرادتان فيما يحبه الله ويرضاه، وتنفصل الإرادة الشرعية عن الإرادة الكونية فيما يبغضه الله رب العالمين ولا يحب. لو أن الإنسان فهم هذا الأمر وهو مما يتعلق بالإيمان بالقضاء والقدر، لو أن الإنسان فهم هذا وهو مما يتعلق بالإيمان بالركن السادس من أركان الإيمان كما في حديث جبريل، لو أن الإنسان فهم هذا حق الفهم ما تورط في أمثال هذه الأمور، نسأل الله السلامة والعافية. قال شيخ الإسلام رحمه الله وأكثر ما يكون ذلك لوقوع المنازعة في الشيء القليل قبل إحكامه وجمع حواشيه وأطرافه. ولهذا قال: ما عرفتم منه فاعملوا به، وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه. وهذا حديث حسن. والغرض بذكر هذه الأحاديث التنبيه من الحديث على مثل ما في القرآن من قوله تعالى: وخضتم كالذي خاضوا. قد بيّن شيخ الإسلام رحمه الله ما في آية براءة من الأمرين: من موافقة كثير من هذه الأمة للسابقين من الأمم قبلها فيما يخص الشهوات، فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم، فهذا في الشهوات. وخضتم كالذي خاضوا، هذا في الشبهات. ولذلك لما ذكر وخضتم كالذي خاضوا وذكر تلك الشبهات، شرع شيخ الإسلام رحمه الله في ذكر ما كانوا عليه من التفرق، وذكر حديث التفرق ببعض رواياته، وهو يدل على أن هذه الأمة سوف يقع منها ما يشبه ما وقع من الأمم قبلها في هذا الافتراق. افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يذكر هذا تقريرا، وإنما ذكره تحذيرا، ليحذرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم من هذا الافتراق. قال شيخ الإسلام رحمه الله: والغرض بذكر هذه الأحاديث التنبيه من الحديث على مثل ما في القرآن من قوله تعالى: وخضتم كالذي خاضوا. ومن ذلك ما روى الزهري عن سنان بن أبي سنان الدؤلي عن أبي واقد الليثي أنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى حنين، ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم، يعكفون عليها ويعلقون أسلحتهم بفروعها يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الله أكبر، إنها السنن. والسنن الطرق والوجهة، والمقصود إنها الطريقة التي سلكها من قبلكم من الأمم كاليهود والنصارى حين وقعوا في أمثال هذه الأمور، إنها السنن. قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال: إنكم قوم تجهلون، لتركبن سنن من كان قبلكم. رواه مالك والنسائي والترمذي، وصححه الألباني في السنن. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، ولفظه: لتركبن سنة من كان قبلكم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقد قدمت ما خرجاه في الصحيحين عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم، حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ مر الكلام عن هذا الحديث وأنه ليس في رواية الصحيحين حذو القذة بالقذة، وإنما هي عند أحمد، والذي في الصحيحين شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ وما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتأخذن أمتي مأخذ القرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع. قالوا: فارس والروم. قال فمن الناس إلا أولئك. وهذا كله خرج منه مخرج الخبر عن وقوع ذلك والذم لمن يفعله، كما كان يخبر عما يفعله الناس بين يدي الساعة من الأشراط والأمور المحرمات، فعلم أن مشابهته أي أن مشابهة هذه الأمة اليهود والنصارى وفارس والروم مما ذمه الله ورسوله وهو المطلوب. ولا يقال فإذا كان الكتاب والسنة قد دل على وقوع ذلك فما فائدة النهي عنه، لأن الكتاب والسنة أيضا قد دل على أنه لا يزال في هذه الأمة طائفة متمسكة بالحق الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، وهي أحاديث الطائفة المنصورة، أسأل الله أن يجعلنا منه، وأنها لا تجتمع على ضلالة. ففي النهي عن ذلك تكثير هذه الطائفة المنصورة وتثبيتها وزيادة إيمانها، فنسأل الله المجيب أن يجعلنا منه. وأيضا لو فرض أن الناس لا يترك أحد منهم هذه المشابهة المنكرة لكان في العلم بها معرفة القبيح والإيمان بذلك، فإن نفس العلم والإيمان بما كرهه الله خير وإن لم يعمل به، بل فائدة العلم والإيمان أعظم من فائدة مجرد العمل الذي لم يقترن به علم، فإن الإنسان إذا عرف المعروف وأنكر المنكر كان خيرا من أن يكون ميت القلب لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم من رواية أبي سعيد رضي الله عنه. وفي لفظ لمسلم من رواية عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، وإنكار القلب هو الإيمان بأن هذا منكر وكراهته لذلك، فإذا حصل هذا كان في القلب إيمان، وإذا فقد القلب معرفة هذا المعروف وإنكار هذا المنكر ارتفع هذا الإيمان من القلب. وأيضا فقد يستغفر الرجل من الذنب مع إصراره عليه، أو يأتي بحسنات تمحوه أو تمحو بعضه، وقد يقلل منه، وقد تضعف همته في طلبه إذا علم أنه منكر. ثم لو فرض أن علمنا أن الناس لا يتركون المنكر ولا يعترفون بأنه منكر لم يكن ذلك مانعا من إبلاغ الرسالة وبيان العلم، بل ذلك لا يسقط وجوب الإبلاغ ولا وجوب الأمر والنهي في إحدى الروايتين عن أحد وقول كثير من أهل العلم، على أن هذا ليس موضع استقصاء ذلك. ولله الحمد على ما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أنه لا تزال من أمته طائفة ظاهرة على الحق حتى يأتي أمر الله. وليس هذا الكلام من خصائص هذه المسألة، بل هو وارد في كل منكر قد أخبر الصادق صلى الله عليه وآله وسلم بوقوعه. وقوله رحمه الله ثم لو فرض أننا علمنا أن الناس لا يتركون المنكر ولا يعترفون أنه منكر لم يكن ذلك مانعا من إبلاغ الرسالة وبيان العلم، بل ذلك لا يسقط وجوب الإبلاغ ولا وجوب الأمر والنهي في إحدى الروايتين عن أحمد وقول كثير من أهل العلم. فعلى المرء أن يبلغ دين الله وألا ييأس، ولو أطبق الناس كلهم على معاندته ومكابرة الحق الذي معه فإن هذا لا يضره، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث الصحيحين ويأتي النبي يوم القيامة وليس معه أحد. وهذا الإطباق على عدم الاعتراف بأن المنكر منكر، وهذا الإطباق على المنكر يأخذون به ولا يتركونه ليس مانعا من إبلاغ الرسالة وبيان العلم، بل ذلك لا يسقط وجوب الإبلاغ ولا وجوب الأمر والنهي في إحدى الروايتين عن أحمد وقول كثير من أهل العلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله في بيان ما في القرآن مما يدل على النهي عن مشابهة الكفار، ومما يدل من القرآن على النهي عن مشابهة الكفار قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. قال قتادة وغيره، وهو المشهور عند مفسر الصحابة والسلف كابن عباس وأبي العالية، وكذلك من قول الربيع بن أنس وعطية العوفي، قال: كانت اليهود تقوله استهزاء، فكره الله للمؤمنين أن يقولوا مثل قوله. وهذا أخرجه الطبري عن قتادة وهو حسن إليه. وقال قتادة أيضا: كانت اليهود تقول للنبي صلى الله عليه وسلم: راعنا سمعك، يستهزئون بذلك، وكانت في اليهود قبيحة. وروى أحمد عن عطية، قد أخرجه الطبري بسند حسن، قال: كان يأتي ناس من اليهود فيقولون: راعنا سمعك، حتى قالها ناس من المسلمين، فكره الله لهم ما قالت اليهود. وقال عطاء فيما روى ابن جرير وابن أبي حاتم بإسناد صحيح إلى عطاء: كانت لغة في الأنصار في الجاهلية. وقال أبو العالية فيما أخرج ابن جرير وفيه أبو جعفر الرازي وهو ضعيف: إن مشرك العرب كانوا إذا حدث بعضهم بعضا يقول أحدهم لصاحبه: ارعني سمعك، فنهوا عن ذلك، وكذلك قال الضحاك. فهذا كله يبين أن هذه الكلمة نهي المسلمون عن قولها لأن اليهود كانوا يقولونها، وإن كانت من اليهود قبيحة ومن المسلمين لم تكن قبيحة، لما كان في مشابهتهم فيها من مشابهة الكفار وتطريقهم إلى بلوغ غرضهم. والتطريق مأخوذ من الطريق، بمعنى إفساح الطريق لهم ليبلغوا مرادهم من هذه الكلمات القبيحة وتطريقهم إلى بلوغ غرضهم. وقال سبحانه: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. ومعلوم أن الكفار فرقوا دينهم وكانوا شيعا، كما قال سبحانه: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. وقال: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وقال تعالى: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. وقال عن اليهود: ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. وقد قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: لست منهم في شيء، وذلك يقتضي تبرؤه منهم في جميع الأشياء، ومن تابع غيره في بعض أموره فهو منه في ذلك الأمر، لأن قول القائل: أنا من هذا وهذا مني، أي أنا من نوعه وهو من نوعي، لأن الشخصين لا يتحدان إلا بالنوع، كما في قوله تعالى: بعضكم من بعض، وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث البراء الذي أخرجه البخاري في الصحيح، قال لعلي: أنت مني وأنا منك. فقول القائل لست من هذا في شيء، أي لست مشاركا له في شيء، بل أنا متبرئ من جميع أموره. قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: لست منهم في شيء. وإذا كان الله قد برأ رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من جميع أمورهم، فمن كان متبعا للرسول صلى الله عليه وسلم حقيقة كان متبرئا كتبرئه، ومن كان موافقا لهم كان مخالفا للرسول بقدر موافقته لهم، فإن الشخصين المختلفين من كل وجه في دينهما كلما شابهت أحدهما خالفت الآخر. وقال سبحانه وتعالى: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، إلى آخر السورة. وقد روى مسلم في صحيحه عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله الآية، اشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بركوا على الركب فقالوا: أي رسول الله، كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والصيام والجهاد والصدقة، وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا وعصينا؟ بل قولوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. قالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما اقترأها القوم وذلت بها ألسنتهم أنزل الله في إثرها: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما فعلوا ذلك نسخها الله، فأنزل الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال: نعم. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال: نعم. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قال: نعم. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال: نعم. الحديث كما مر أخرجه مسلم في صحيح. فحذرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يتلقوا أمر الله بما تلقاه أهل الكتابين، وأمرهم بالسمع والطاعة، فشكر الله لهم ذلك حتى رفع الله عنهم الآثار والأغلال التي كانت على من كان قبلنا. وقال الله تعالى في صفته صلى الله عليه وسلم: ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليه. فأخبر الله سبحانه أن رسوله عليه الصلاة والسلام يضع الآثار والأغلال التي كانت على أهل الكتاب. ولما دعا المؤمنون بذلك أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قد استجاب دعاءهم، وهذا وإن كان رفعا للإيجاب والتحريم، فإن الله يحب أن يؤخذ برخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. قد صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أخرجه أحمد وابن حبان والطبراني في الكبير وأبو نعيم في الحلية، وصححه الألباني في الإرواء. في المسند عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. وأخرج ابن خزيمة في صحيحه إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تترك معصيته. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: هذا التشبيه ليس من كل وجه، لأن كراهة الله أن تؤتى معصيته كراهة إثم وتحريم، وأما محبته أن تؤتى رخصه فهي محبة كرم، ولهذا لا تجب الرخص بل هي جائزة. فالمسح على الخفين مثلا من الرخص، والفطر في رمضان من الرخص وليس واجبا. لكن لو قال قائل: لماذا أحب الله أن تؤتى رخصه؟ قلنا: لكرمه عز وجل وجوده، والكريم الجواد يحب أن يتمتع من جاد عليهم بكرمه وفضله. ولذلك ولله المثل الأعلى، تجد الرجل الكريم إذا قبل كرمه وانتفع الناس به يكون مسرورا ويفرح بذلك، لكن لو رد لصار في نفسه شيء، ولهذا كان من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لا يرد هدية أبدا، بل يقبل الهدية ويثيب عليه، حتى إنه صلوات الله وسلامه عليه لما أهدى له أبو جهم خميصة وهي ثوب معلم لبسه الرسول صلوات الله وسلامه عليه فنظر إلى أعلامه، أي إلى خطوطه التي فيه، نظر إليها وهو يصلي نظرة واحدة، فلما سلم قال اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانية أبي جهم، وهي كساء غليظ ليس رقيقا كالخميصة. لماذا قال أتوني بها؟ سئل النبي صلى الله عليه وسلم فبين أنه لكي لا ينكسر قلب أبي جهم، وأبو جهم يكون مسرورا إذا أخذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم بدلا عما رده. فالحاصل أن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه، وبه نعرف ضلال من شددوا على أنفسهم، فتجدهم يسافرون أيام الصيف يعانون العناء المر ولا يفطرون، تجدهم مرضى يحل لهم الفطر في أيام رمضان ويقولون لا نفطر. هذا غلط، افعل ما رخص الله لك به فإن ذلك أحب إلى الله تبارك وتعالى. نسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن ييسر لنا الهدى، وأن يجعلنا من الهداة المهتدين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.